بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل حديثنا في كتاب البيوع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه، أي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. قال: متفق عليه. والنهي يقتضي التحريم ويفيد الفساد، أي فساد المعاملة. فلو وقع النجش على قول عند العلماء فإن البيع لا ينعقد، وخالف في ذلك بعض العلماء. لكن أولا، ما معنى النجش؟ النجش معناه الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد الشراء، ده معنى النجش في التعامل، الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد الشراء. يعني رجل يبيع سلعة فأتى آخر لا هم له في الشراء ولا يريد شراء السلع، وإنما أراد أن يرفع السعر على المشتري، فرفع سعرا حتى يغرر المشتري بهذه السلعة. فعندما باع واشترى هذه السلعة، فاشتراها وهو قد غر فيها، وذلك لأن الناجش رفع الثمن عليه. فمثلا لو تصورنا سلعة تباع فاشتراها بعشرة، فأتى آخر وقال: لا، آخذها بعشرين، تساوي أكثر من ذلك. فعند ذلك يعتقد المشتري أنها تسوي هذا السعر فيرفع الثمن، والناجش لا يريد الشراء، إنما يريد إغرار المشتري، يريد غبنة. هذا الذي وقع. فالنجش فعل الناجش، النجش فعل الناجش، يعني هذا الذي وقع هو وقع بفعل الناجش وليس بفعل البائع. هذا الذي جعل بعض العلماء يقولون إذا وقع النجش فالبيع صحيح، ولكن فيه خداع وغش ومظلمة، فينعقد البيع والمشتري بالخيار إذا وقع النجش. طيب، عندما نرى صور النجش دي وقع في أسواقنا ولها صور متعددة، فعندما تبيع سيارة ربما يتفق البائع مع بعض اللصوص والمخادعين أن يأتي ساعة المشتري ليرفع السعر عليه، فإذا وجد الناس يرفعون الأسعار وهو قد وضع سعرا وضيعا رفع السعر مثلهم فوقع في الغبن. من ذلك، من صور النجش المعاصرة، المبالغة في وصف السلع، دي صورة معاصرة لقضية النجش، أن تبالغ بعض الشركات المنتجة في أوصاف سلعتها والسلعة لا تتصف بهذا الوصف. وده موجود على كل صفحات الجرائد بلا استثناء، في شركات وهمية أو موجودة ومخادعة، يقول لك اشتري برطمان العسل ده، بيعمل كل حاجة، في علاج لكذا وكذا وكذا وكذا، هو مش عسل، فيبالغ في وصف السلعة حتى يغر المشتري. دي صورة معاصرة من صور النجش. كثير من البضائع وضعوا عليها علامات وصور وأرقام وصفات ليست منطبقة عليها، هي قضية داخلة في معنى النجش. فالناجش مخادع وظالم، وكل من خدع المسلمين يعد ناجشا بهذا المعنى. فالذي بالغ في وصف السلعة وليست هذه الصفات منطبقة عليها عد ناجشا. كذلك أن يتعمد رفع السلع على أصحابها يدخل في باب النجش. فالنجش كما نقول فعل محرم، فإذا وقع عقد البيع والمشتري بالخيار، حد يرجع حد يعقد الصفقة كما هي، فالأمر في ذلك يعود إليه. قالوا عن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزادنة والمخابرة وعن الدنيا إلا أن تعلم. رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي، والحديث صحيح وقواه جماعة من العلماء وله شواهد في الصحيحين بلفظ المحاقلة والمزادنة والمخابرة وعن الدنيا، لكن لفظ الدنيا لم ترد في الصحيح، لم ترد في الصحيح، لكن باقي ألفاظ الحديث ثابتة. طيب، قبل أن نتكلم على معنى الحديث، هذا الحديث يتعلق بقضية بيع الأصول والثمار، وده باب سيأتي تفصيله بعد ذلك. باب يسمى بيع الأصول والثمار، لازم نعرف بعض القواعد قبل ذلك. أولا، عندما نتكلم عن بيع الأرض، إيه معنى بيع الأرض؟ إذا باع رجل أرضا، هذا يعني أنه باع كل ما عليها وباع ما تحتها، واستثنى بعض العلماء الكنز، دفن الجاهلية، واختلفوا فيه. لكن عندما تشتري أرضا دخل فيها الغرس والزرع والشجر والحيطان والأبواب وغير ذلك، اشتريت بيتا، فكل ما في البيت يدخل معك، لا يصبح بعد ذلك أن يكون البيع والله ببدلية، لا حق له في ذلك. فمن باع أرضا صار كل ما عليها ملك للمشتري، من باع بيتا صار البيت كله ملكا للمشتري، استثنوا حاجة واحدة وهو الدفن، كنز اختلفوا فيه وله باب يأتي في تفصيله. فعندما تبيع أرضا فقد امتلك المشتري كل ما على الأرض. طيب، إيه معنى بيع الأشجار؟ عندما أبيع شجرا، بيع الشجر يعني بيع الساق والأوراق والثمار وكل ما عليها، هذا يعني بيع الأوراق وبيع الأشجار. في شجر بنسميه الشجر المثمر، وهو لو ضربنا المثال بالنخل المثمر، إذا باع رجل نخلا مثمرا، في تفصيل، إن كان النخل مؤبرا فالثمرة للبائع، وإذا لم يؤبر فللمشتري. دي في قضية خاصة بالشجر الذي أبر، إيه معنى التعبير؟ التلقيح، في ساعة التلقيح بعدما لقح الثمار، هذا التلقيح إذا باع الأرض بعد التلقيح فهذا يعني أن ثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المشتري. طيب، لم يلقح، خلاص يبقى للمشتري على طول. هذا تفصيل وفرق بين الثمار المؤبرة وغير المؤبرة. طب عندما يباع الثمر قبل بلوغ الصلاح حكمه ايه؟ عندي شجر مانجا وهذا الثمر بدا واخضر، متى يجوز بيع الثمار؟ ثبت في الاحاديث نهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. طيب، عايزين نعرف بقى ما هو الضابط في بدو الصلاح، ما هو الضابط في بيع الثمار؟ قالوا بيع الثمار له ضوابط تدل عليها اعراف الناس، فمن الثمار ما هو الضابط عنده تغير اللون، فلذلك قال حتى تحمر او تصفر، في بعض الثمار لا تؤكل الا بعد التغير، ما تتاكلش وهي ايه خضرة، زي مثلا ها مثلا البرتقال، التمر، يدخل في هذا العنب نفس المعنى، هذا لا يؤكل الا بعد الاحمرار او الاصفرار، فهذا ضابطه. طيب، بعض الثمار تؤكل قبل التلون ولكنها حلت وطابت، زي مثلا الموز، مش كده؟ الموز يقدر ويستحصد وهو اخضر ويؤكل عند بعض الناس بهذا اللون، فعندما يطيب ويحلو فهذا بدو صلاحه. طيب الحب في سنبله زي الرز زي الشعير زي القمح متى يباع؟ ان اكتمل الثمرات واشتدت، اول ما تكتمل الثمرة افتح واحدة كده شوف الرزية كاملة واشتدت الثمار، عند ذلك يباع. بعض الطعام لا يتغير اللون، لكن اذا بلغ مستوى الطعام عند ذلك يؤكل. فمعظم الخضروات ليس لها تلون، وانما تبلغ سنا معينا، هذا السن عند ذلك تؤكل، زي الخيار زي الكوسة زي البتنجان، ليس لها سن، فتقطع في وقت معروف عند اصحاب المهنة وهكذا. فعندما نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لماذا؟ لما نسأل كده ما هي العلة من هذا النهي؟ الجهالة. ليه؟ لأنك لا تدري أتنضج أو لا. يعني دلوقتي الثمرة خضرة وأنت بعت، لعلها لا تصل إلى الإنضاج، لعلها تفسد قبل أن تصل إلى حالة الطعام، فقد باع شيئا معرضا للتلف. والإسلام في قواعده حافظ على البائع والمشتري حتى لو وقع التراضي بين الطرفين. فعندما باع الثمار قبل بدو صلاحها باع شيئا وقعت فيه الجهالة والغرر، فربما تأتيه جائفة أو آفة فاستحفظ الثمار كلها، فعند ذلك وقع الضر العظيم بالمشتري. فنهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها حفاظا على حالة المشتري، حفاظا على ماله، وكذلك لو وقع ذلك وقع الغرر العظيم بمال المشتري، فنهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. طيب هنا حالات استثنى فيها بيع الثمار قبل بدو صلاحها، اشترط فيها قبل البدو حالات: ان يشتري بشرط التبقية، هنا اختلاف بقى، واحد اشترى قبل بدو الصلاح، فان اشترى بشرط ان يبقي الثمر فان البيع لا يصح. واحد اشترى ثمار قبل بدو صلاحها ولك هخلي اشترطت عليه ان تبقى الثمار حتى النضج، نقول البيع باطل. ليه؟ لأنك لا تعلم ما الذي سيقع لهذه الثمار. المعنى الثاني أن يبيع بشرط القطع في الحال، ودي الحالة الوحيدة اللي جائز فيها بيع الثمار قبل بدو الصلاح. يعني واحد شايف ثمار معينة قالك اشتريها قبل البدو واخذها دلوقتي واقطعها الآن، خلاص إذا قطعت فهو يعلم انتفاعه بها قبل النضج، تجاز البيع على قول جماهير العلماء، بل نقل ابن المنذر الإجماع على هذا المعنى. ده بيع قبل بدو الصلاح، بس ايه؟ هيشتري وايه؟ ويقع على طول، خلاص. فالعلة منتفية، علة الغرر والجهالة وعدم النضج منتفية. ليه؟ لأنه سينتفع بالثمار بمجرد القطع، خلاص. فعند ذلك جاز البيع بالإجماع. الشرط الثالث أن يبيع بيعا مطلقا لا يشترط القطع. واحد باع وقال لك اقطع ما تقطعش أنا ماليش دعوة، هذه الحالة منهي عنها بالاتفاق بين العلماء، والبيع باطل لأنه وقع مخالفا لمقتضى صورة التعاقد. إذا عندما نتكلم على بيع الثمار والأصول نرى قواعد، منها عدم الغرر والجهالة في البيع. طيب في هذه المسائل ذكر عدة قضايا، بيقول في أول حديث نهى، والنهي يقتضي الفساد، عن المحاقلة. المحاقلة مفاعلة من الحقل، وهو بيع الحب المشتد في سنبله بحب من جنسه. يعني واحد عنده أرض مزروعة رز، قال له تاخدها، تاخد ارضي واخد ارضك والفرق يدفع، واحد عنده فدان رز في الجانب الشمالي والتاني عنده فدان في الجانب الغربي مثلا، قال له نبادل مع بعض، اشتري بتاعي واشتري بتاعك. هذا محرم. ليه؟ بيع طعام بطعام من جنس واحد وفيه التفاضل، فيه مخالفة، شرط أن يتساوى بين الجنسين في القدر والوزن والقمية، فهذا بيع غير صحيح. فعندما ينهى عن المحاقلة فلها صور، كان يبيع حقله بحقل غيره، كان يبيع حقله بثمر محصود، فهذا تمر بتمر، أرز بأرز، طعام بطعام، مع وجود التفاضل وقع في الربا، فنهى عن المحاقلة بهذا المعنى. طيب، ونهى عن المزابنة. المزابنة مشتقة من الزبن، وهو الدفع بشدة، وهي شراء التمر في رؤوس النخل بالتمر. يعني رجل يبيع عنب بعنب، يبيع عنب على الثمار بعنب في الكرتونة، فوقع في بيع المزابنة. طب ليه؟ يبيع عنب بزبيب، طب هذا العنب عندما باع سلعتين من جنس واحد شرط في ذلك التساوي، هل نستطيع الحكم بالتساوي بين الاثنين؟ صعب. ليه؟ لأن الزبيب جس وعلم مقداره، أما العنب فلا ندري ما الذي يجف وما الذي يفسد، فهو لا يعلم قدر التساوي. فعندما نهى عن المزابنة لعلة الجهالة، ثم إن وقع ربما أدى إلى الربا. طيب، والمخابرة. والمخابرة هي المزارعة. إخواني، لابد أن نفرق بين المزارعة والمؤاجرة، في فرق بين المزارعة وبين عقد الإيجار. المزارعة أن أزارع رجلا على قدر من الطعام، بمعنى المزارعة يعني أنا هو نشترك في الأرض وأشترط عليه قدرا أو قطعة من الأرض أو كمية من المحصول، بمعنى المزارعة. عقد مختلف تماما عن المؤاجرة. المؤاجرة أنا بأجر أرض لا تعلق لي بالزرع، وهذا الذي يقع غالبا بين المزارعين. واحد عنده فدان أرض بيأجرها، خلاص بياخد إيه؟ بياخد الريع على الإيجار، على أصل الأرض وليس على الزرع، فهذا عقد صحيح بالاتفاق، عقد المؤاجرة، لأنه اتفق معه على قدر من المال على الأرض وليس على الزرع. لكن المخابرة، المخابرة ما هي إلا نوع من اشتراط الزرع، يعني معاملة على زرع سيجمع، فالفرق بينهما عظيم. طيب، المخابرة مشتقة من الخبار، وهي الأرض اللينة، وهي أن يزارع أرضا على جزء معلوم. يعني أنا عندي سد الأرض، قلت لك ازرعه وأخذ منك إراطين جنب الساقية، الإراطين اللي يطلعهم جنب الساقية دول بتوعي، دي معنى المخابرة التي نهى عنها. طيب، نسأل هنا، لماذا نهى عن هذه الصورة؟ ها؟ ليه؟ لأنه لا يدري، فربما تنبت الأرض إلا هذا الموضع، وربما ينبت هذا وسائر الأرض لا تنبت. إذن فاشترط شرطا مبنيا على جهالة، فإذا اشترط قطعة من الأرض وقع في جهالة. طيب، أن يقول ازرع الأرض، أخذ أنا الرز لا يطلع وخذ أنت التمر أو القمح، أيضا على جهالة، لأنه لا يدري أينضج أو لا ينضج، فكان الشرط مبنيا على جهالة. قال له ازرع الأرض واخذ منك كم أرداف رز، واتفق على كمية معينة، قال لك هاخذ 10 أردد على قدر معين من الأرض، وقع في جهالة لأنه لا يدري، فربما يزرع الأرض ولا تنبت. طيب، أمال بقى الصورة الصحيحة إيه؟ الصورة الصحيحة أن يؤاجر على المشاع، أن يؤاجر على المشاع، يعني إيه؟ ازرع ولي عشر الأرض، ولي نصف العشر، ولي نصف الزرع. طيب يا جماعة، ايه الفرق بين لي العشر ولي عشر أراضي. ها إذن لأن عندما أقول للعشر يعني متحمل معاه في الزيادة والنقصان. نفس القضية في التجارات وده وقع كثيرا. واحد يدي واحد فلوس قال له خلاص يا عم هات 10,000 جنيه كل شهر هديك 100 جنيه ما ينفعش. لكن لو كل شهر هديك 5% جائز. شو فرق عامل ازاي؟ لو اشترى قدرا معينا من المال حرم، لو وضع قدرا على المشاع بالنسبة جائز. ليه؟ لأن المال في هذه الحالة معرض لزيادة ونقصان. فأنا معه خدت 5 النهاردة طلعوا 100 طلعوا بعد الشهر طلعوا 200 طلعوا 150 فأنا معه على المشاع. فالحالة الوحيدة التي تشرع فيها المخابرة أن يشترط شرطا على المشاع، لكن يشترط جدول معين أو أرض معينة أو نوع معين أو كمية معينة كل ذلك منهي عنه. فعندما تسمع الحديث البعض ربما اعتقد ان ايجار الارض حرام. لا، عندما نهى عن كراء الارض فالنهي على هذا المعنى ان يؤجر على اشتراط قدر معين هذا المحرم، لكن لو كان على المشاع فالامر جائز. هل هو البنك يتعامل معاملة صحيحة؟ نعم. طيب ما احنا بنقول اهو دعك من البنك بصفة عامة، بنك او غير بنك اذا تعامل معي بقضية المضاربة يعني مضاربة على المال، فاخذ المال مني وقال اعطيك ربحا 5% على المال، خلاص لا بأس بذلك إذا كان مضاربا وليس مقرضا. واخد بال حضرتك؟ يعني رجل أعلم أنه يتعامل مع الناس بالربا فيعطي رجلا بالربا بفائدة، فلا يجوز أن تعطي مالك إلي للتعامل، ماشي كده؟ رجل آخر يتعامل بالمضاربة بتاجر عنده محلات عنده تجارات فأعطيته المال فتعامل في مالي، هذه المعاملة اشترط علي وقال أعطيك كذا نسبة مئوية من المال، خلاص لا بأس بذلك، فإن الأمر في ذلك مبني على الزيادة وعلى النقصان. لكن إذا كان أصل التعامل مبني على الإقراض الربوي فلا يجوز إعطاء المال لهذا المقرض. طيب يقول وعن الدنيا إلا أن تعلم على وزن دنيا ولا تقال الثنية إنما يقال الثنية يعني الاستثناء. نهى عن الاستثناء في التعاقدات إلا إذا علم المستثنى منه. إذا علم المستثنى يعني قلت لك أبيعك هذه الأغنام إلا هذه وأحدد نوعا أو واحدة، ولذلك قال وعن الدنيا إلا أن تعلم يعني عن الاستثناء إلا استثناء معلوما. فلو جه واحد قال والله هبيع لك 10 أغنام إلا واحدة وما حددتش هذا منهي عنه. إذا قال إلا هذه البيضاء يبقى الأمر جائز. ليه؟ لأنه إذا قال إلا واحدة فالواحدة مجهول، فربما كانت أثمن الغنم أو أحسن الغنم، فعند ذلك كان الاشتراك بني على جهالة فمنع منه، لكن عندما عين وحدد وقع الاشتراك بالمعلومية فصار اشتراكا معروفا ومقررا في الشريعة. قال وعن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمصادرة والملامسة والمزابنة والمنابذة والمزابنة. قال رواه البخاري دي صور قديمة كان التعامل فيها في الجاهلية ووقعت في الإسلام فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحاقلة تكلمنا عليها
والمخابرة بيع الثمار قبل بدو صلاحها، أن تباع وهي خضراء، وقد ذكرنا قبل ذلك علامات بدو الصلاح، وهي علامات متفاوتة من طعام إلى طعام وثمار إلى ثمار. فنهى عن المحاقلة وعن المخابرة والملامسة، وقد تكلمنا على هذا المعنى قبل ذلك، وقلنا الملامسة أنه إذا لمس الثوب وقع البيع، وهي صورة من الصور المحرمة، لأنه مبني على جهالة وغرر. ليه؟ قال إذا لمست الثوب فهو لك، فربما لمس ثوبا لا يعلم صفاته، لمس ثوبا لا يريد الشراء، فصار التعاقد بني على أمر الجهالة، فبيع الملامسة بيع باطل، يعني إذا وقع لا ينعقد. والمنابذة، كان يقول له إذا نبذت إليك الثوب فهو لك، ودي صور واقعة من صور القمار والميسر، يعني وإن كانت هذه الصورة بعينها مش موجودة، لكن الذي حل محله هو القمار والميسر، فهي صورة المتعامل فيها إما مغبون أو غابن، يا خاسر يا كاسب، حاجة من الاثنين. نفس القضية في الملامسة في المزابنة في باقي المعاملات الربوية من القمار، مبنية على الأمرين، إما أن تغنم وإما أن تغرم، حاجة من الاثنين. فلما وقع الأمر بين الغنم والغرم حرمت المعاملة. قال والمزابنة، نفس المعاني التي تكلمنا عليها في الحديث السابق. قال وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يدع حاضر حاضر لباد. فقلت لابن عباس ما قوله ولا يدع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. لا تلقوا أي لا تتلقوا الركبان، أي أصحاب السلع من البوادي اللي جايين من الريف من الصحراء من القفور والنجوع، يحملون السلع. قال لا تتلقوا الركبان، يعني من حمل السلعة وقدم إلى المدينة، أو النهي ولا يدع حاضر لباد. لا يدع حاضر لباد، طيب أول معنى نهي عن تلقي الركبان. لماذا؟ الذي أتى من البادية لا يعلم سعر الأسواق، والمتلقي يعلم الأسعار، فعندما تلقى المقيم في المدينة من كان يعيش في البادية، فربما وقع في ضررين، وقع في ضررين. أولا غبن البائع، أن يغبن بالسعر. ثانيا التضييق على الناس في الأسواق، حاجة من الاثنين. وده واقع، يعني عندما يأتي الفلاحون بالسلع والطعام، بعض السماسرة يقفون على أبواب البلاد يأخذون السلع بأسعار بخس، ثم يدخلون الأسواق يرفعون السعر على من في السوق. وقعت مخالفتان، المخالفة الأولى وقع البائع في غبن في ظلم، لأنه باع بإيه؟ ببخس. الظلم الثاني غلط أسعار الأسواق، ولذلك قال دع الناس يرزق الله بعضهم بعضا، فإن هذا يعني تضييقا على الناس في أسواقهم. فلو أن هؤلاء لم يخرجوا للتلقي لدخل أصحاب السلع إلى الأسواق فرخصت الأسعار، لكن عندما تلقي هؤلاء زادت الأسعار، فوقع الناس في مظلمتين، مظلمة للناس جميعا ومظلمة للبائعين. قال ولا يبع حاضر لباد، يعني فرق بين السمسرة وبين النصيحة، فرق كبير بين السمسرة وبين النصيحة. هضرب مثال ونسأل كده، هل هذا يعد نكشا أو نصيحة؟ رجل نزل السوق يبيع سيارة والسيارة تسوي 50,000 جنيه، فعرض عليه التجار والسماسرة سعرا وصل إلى 20,000 جنيه، فجي واحد أراد أن يرفع الضر عن البائع فعرض سعرا أكبر أمام السماسرة، عرض سعر أكبر قدام السماسرة، قال أنا أشتريها ب40، وهو لا يريد الشراء إنما رفع نصحا للبائع. طيب ده يسمى ناجش ولا ناصح؟ ده ناصح وليس ناجشا. وهذا المثال ضربه ابن العربي رحمه الله وقال الناجش أراد الخديعة، لكن ده أراد النصح، فهذا عندما باع سلعة بسعر الأصل فيها مرتفع لكن بقت السعر السماسرة فأتى ونصح، فده فرق. طيب هل هذا النوع وبيع النجش وبيع النجش يدخل في بيع المزايدة؟ هل النجش هو بيع المزاد العلني؟ وعندما نتكلم عن النجش نقول النجش صورة منهي عنها خلافا لبيع المزاد العلني وبيع المناقصة. في عندنا الآن نوعان من البيوع المعاصرة، بيع المزاد العلني والمناقصات في الشركات الكبرى. بيع المزاد أن تعرض السلعة على مجموعة من المشترين كل يزايد على غيره، فالكل دخل المزاد وأراد البيع الحقيقي. بيع المناقصة أن تطرح الشركة عملا أو مشروعا كبيرا فتطلب من المشتغلين بهذا العمل وضع أسعار للعمل بشروط معينة، فالذي يعرض أرخص الأسعار له العمل. فرق بقى يبقى عندي ايه؟ عندي مزايدة وعندي مناقصة. المزايدة على قول الجماهير معاملة صحيحة ليست من النجش في شيء، لذلك البخاري بوب في صحيح في كتاب البيوع بباب، قال باب بيع المزايدة. وبعدين جاب دليل عجيب قوي، جاب حديث أن رجلا باع عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره فأفلس الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العبد من يشتريه مني؟ وقف السوق فعرض على الناس وقال من يشتريه مني؟ قال فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا. البخاري يقول هذا الحديث دليل على جواز بيع المزايدة. طب أين الدلالة؟ من يشتريه مني يعني بيعرض، لأن العبد بيع بسعر بخس فعرض ايه؟ عرض الزيادة، فقال رسول الله في السوق من يشتريه مني؟ وده اللي يقع النهاردة، مين يشتري؟ مين يرفع؟ مين يكذا؟ مش ده الواقع دلوقتي في بيع المزايدة؟ هذا الواقع. فبيع المزايدة صورة مختلفة تماما عن بيع النجش. ليه؟ لأن المزايدة طرح سلعة ثم اجتماع المشترين عليها، فمن وضع سعرا أعلى فإن السلعة وقعت عليه، فليس فيه غبن ولا غش ولا نجش. بيع المناقصة نفس القضية، باتفاق العلماء بيع صحيح لا نزاع فيه، فالشركة وضعت مشروعا وطلبت سعرا لهذا المشروع، فمن وضع أرخص الأسعار كان العمل له، فالعمل بهذا المعنى صحيح لا يتعرض لنوع من المقالتات الشرعية. قضية بقى الرشوة والتدليس ده كله ايه؟ كلام يعني فرعي، لكن أصل التعامل صحيح لا غبار عليه. فنفرق بين المزاد، بين المناقصة، بين النجش. السمسرة في حالتين، حالة صحيحة وحالة غير صحيحة. السمسار هو الذي يتولى البيع والشراء، ده السمسار هو الذي يقوم بالبيع والشراء. شرط السمسرة النصيحة، فالعمل صحيح إن كان ناصحا، العمل فاسد إن كان مخادعا. فعندما قال ولا يدع حاضر لباد، هذا يعني أن النهي على العموم، يعني لا يجوز للسماسرة أن يتلقوا الرقبان على كل الأحوال. طيب هنا في حالة بتوع البادية مش عارفين السعر بتاع السوق وداخلين الأسواق، هما في الطريق جم السماسرة اجتمعوا عليهم فاشتروا الأسعار، فنقول ينهى عن ذلك، والبايع بالخيار له أن يعود في بيعه، خيار الغبن مشروع. طيب النهاردة كل واحد ما مصحصح وعارف كل حاجة مش كده، دلوقتي الفلاح وأصحاب البوادي عارفين البذر قد إيه والنهاردة قد إيه وبكرة تبقى قد إيه كمان مش كده، عارفين الأسعار. طيب أتى من البادية بالسعر بالطعام وداخل على المدينة يبيع وعارف سعر السوق تماما، وأنا رجل عايز أشتري وأشتري بنفس أسعار الأسواق، هل يجوز لي أن أتلقى الركبان أو لا؟ دي محل نزاع بين العلماء. ظهر حديث يقول إيه؟ لا تلقوا الركبان، ولذلك الجماهير يعني عظموا هذا النص، قالوا حتى لو كان السعر معلوما فنحن مع النص. قال لأن احنا قلنا علتين، فربما تكون هناك علل لم تظهر لنا مش كده؟ قلنا علتين، قلنا علة الغبن للبيع وعلة احتكار الأسعار ورفع الأسعار على الناس، لكن ربما كان الحكم له علل لا ندركها، فقال الأصل في ذلك عدم التلقي. طيب في حالة من الحالات بتجد مثلا خاصة في بعض السلع، في سلع شحيحة قليلة وإذا أتت إلى الأسواق بتجد في إقبال عليها سريع، زي بيع الزبد، الجبن والبيض البلدي والفراخ البلدي والوز والإيه كلام دوت، هذه الأشياء بتجد إن بعض النساء تقف على أبواب المدن في الأسواق، يعني سوق الخميس مثلا عندنا هنا اللي بيحصل بتجد الحريم واقفين فين؟ أول الطريق ماشي كده عشان ايه استقبال هذه الاشياء. طيب هل هذا يدخل في نفس المعنى ولا مختلف؟ يدخل في النهي عن تلقي الركبان ولا صورة مختلفة؟ طيب لماذا استعجلوا وذهبوا الى اول الطريق؟ عشان تاخد بسعر اقل ولا عشان تلحق حاجة؟ ها؟ غالبا عشان تلحق الحاجة، غالبا دي العلة عند النساء عايزة تدرك الحاجة قبل ما تخلص، لأن الحاجات دي في بعض المواسم خاصة طبعا النهاردة وامبارح وبكرة المسألة إيه الله المستعان. فهذه الأشياء قد تكون شحيحة، فتأتي بعض النساء تستقبل السلعة حتى تحظى بها، ففي هذه الحالة لا أقول هذا قد تلقى، لأن من أتى من الأسواق أتى وقد علم سعر الأسواق، ثم من ذهب للتلقي لم يتلقى الركبان لعلة التلقي، وإنما ليحظى بالسلعة قبل وصولها إلى الأسواق، وإن كان الأصل أن نقف عند النص هو الأولى، لكن إذا علمت أنها لم تحظى بالسلعة إلا إذا تقدمت فقد أباح ذلك بعض أهل العلم. فقال قلت لابن عباس ما قوله ولا يدع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا، يعني يذهب ليسمسر عليه فيأخذ السلعة يقول هاتها لي النهاردة وابعلك بكرة بسعر معين، هذه سمسرة لا تصح لأن فيها تضييق واحتقار لأسعار المسلمين. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلد، فمن تنقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. الجلب مصدر من المجلوب، يعني الكلام على الطعام. قال لا تلقوا الجلب، يعني السلع المجلوبة إلى الأسواق. فمن تنقي الكلام على مين؟ على حامل السلعة. حامل السلعة قد يكون عبد أو خادم أو طفل أو ابن صاحب السلعة. فمن تنقي فاشتري من، يعني باع السلعة وقد تنقي، فإذا أتى سيده، إيه معنى سيده؟ يعني مالك المال، مالك الطعام. فكلمة سيد تطلق على الصاحب، على السيد، على المالك، على حاكم البلاد، لها معاني متعددة. قال فإذا أتى سيده السوق فهو في الخيار. يعني إيه؟ واحد بعت ابنه السوق يبيع له حبة بيض، فواحد تلقاه فاشترى منه ببقس فباع البيض وقبض المال. نزل صاحب البيض إلى الأسواق فوجد المشتري له حق إرجاع البيعة، ونسميه خيار الغبن، لأن الخيار له لبس يأتي بعد ذلك في خيار المجلس في خيار الغبن. هذا غبن يعني ظلم وباع ببقس. قال فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني له الخيار في نقد البيعة، له الخيار في نقد البيعة. وهذا يدل على أن الإسلام حافظ على أموال المسلمين جميعا، يعني لم يرجح جانبا على جانب، ما رجحش جانب السمسار على جانب صاحب السلعة، ولا جانب صاحب السلعة على السماسرة، وإنما وازن بين البائع وبين المشتري، فأوجد نوع الخيار بين المشتري والبائع إذا وقع الغبن. طيب، واحد باع بغبن، البيع انعقد ولا ما انعقدش؟ يعني في هذه الحالة الولد باع البيض وغبن فيه، سيده راح السوق فقال له، قال المشتري انا عايز ارجع الفلوس واخد البيض بتاعي، هل انعقد البيع اصلا او لم ينعقد مع الغبن؟ انعقد البيع. ليه؟ لان الخيار تابع لانعقاد البيع. وهي معنى هو بالخيار، الخيار ده اتى بعد ايه؟ بعد انعقاد البيع. فعندما انعقد البيع وقع الخيار، لكن عندما نقول ان البيع لم ينعقد اذا لا مجال للخيار هنا، لان الخيار تابع لانعقاد البيع. فعندما وقع البيع ووقعت المظلمة والغبن هو بالخيار. طيب اذا امضى البيع قالوا خلاص يا عم احنا يرضينا بالكلام ده، البيع ايه؟ صحيح. اذا لم يرضى بالبيع له الخيار، فدل على ان البيع صحيح لكن معلق. معلق على ايه؟ على قبول المالك لهذا البيع. اذا قبل وقع البيع كاملا، لم يقبل ورضي بالخيار كان له ذلك. قال وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبات ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم ولا يثم المسلم على سوم أخيه. هذا الحديث البخاري تتبعه في عدة مواضع زادت على 20 موضعا، لأن الحديث تضمن أحكاما تدخل معنا في كتاب البيوع، في كتاب الطلاق، في كتاب النكاح، في كتاب المعاملات، في كتاب الأدب، فلذلك أورده في مواضع عدة. طيب، يقول نهى رسول الله، والنهي يفيد التحريم، أن يبيع حاضر لباد، نفس المعنى الذي تكلمنا عليه، ولا تناجشوا، تكلمنا على معنى النجش أي الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد الشراء، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، لا يبيع الرجل على بيع أخيه. في آخر الحديث قال ولمسلم ولا يثم المسلم على ثوم أخيه، يعني لا يشتري على شراء أخيه، لا يزيد على زيادة أخيه. طيب، إذا عندي بقى النهي عن البيع على البيع والشراء على الشراء. طب إيه معنى لا يبع أحدكم على بيع أخيه؟ يقول له انقض البيع وأنا أبيعك بأرخص، انقض البيع وانا ابيعك بارخص. واحد اشترى سلعة بعشر جنيهات، قال طب بص فض البيع وانا هبيعك بتسعة. ده معنى ايه؟ لا يبع على بيع اخيه. طب ايه معنى لا يشتري على شراء اخيه؟ فض البيع وانا اشتري لك ارخص من ديت. ماشي كده؟ صد البيعة وأنا أشتري لك أرخص، أشتري لك أرخص من ذلك أو أشتري منك زيادة على ذلك. فأنت مثلا بعت السلعة بعشرة، فجيت قلت لا والله هشتري منك بحداشر، فاشتريت على شراء أخي، زدت على ما اشترى عليك. إذا نهى عن البيع على البيع والشراء على الشراء. لا، كويس جدا اللي قلت كده. المزاد، السلعة لم تنعقد لأحد الطرفين، الكل بإيه؟ بيزود، لكن لم تعقد. في هذا البيع، البيع على البيع انعقد البيع لكن لسه كتابة العقد، يعني اتفقنا على الصورة خلاص انتهينا على كل حاجة، لسه سلمت المال بعدما اتفقنا، جه واحد راح ايه مزود عليا. واضح يا جماعة الفرق؟ فالفرق بين المزايدة وبين النهي عن البيع على البيع ان في المزايدة لم تنعقد لرجل واحد، ده لسه كل ايه بيعرض، لكن في هذه الصورة ان وقع انعقد البيع لرجل، خلاص اشتريت وتممنا التعاقد، وبعدما تممنا التعاقد جه واحد راح ايه مزود عليا، وهكذا. فالنهي عن البيع على البيع بهذه العلة. قال ولا يخطب على خطبة أخيه، أي بلا إذن الأول. يعني إذا خطب رجل امرأة لا يجوز للثاني أن يتقدم عليها إلا في حالات، إلا في حالات يجوز لهذا الثاني أن يتقدم على الأول. زي إيه؟ إذا استأذن الثاني الأول، إذا وقع الإذن قال تأذن لي، لأن الأول لسه ما خدش قرار وما اتفق على صورة، فإذا أذن الثاني، إذا أذن الأول للثاني جاز له. إذا تقدم الثاني على الأول ولم يعلم تقدم الأول لا يحرم، لكن إذا علم لا ينبغي، إذا علم لا يجوز. فالشرط في ذلك أن يتقدم بجهالة، إذا وقع منه ذلك فلا وزر عليه. إذا ردت المخطوبة خطبة الأول جاز للثاني أن يتقدم، يعني واحد خطب واحدة وبعتوا له كيس الفاكهة اللي جابه، خلاص مش عايزين منك حاجة، جاز للثاني أن يتقدم. أن يترك الخاطب الأول ويهرب عن الخطبة، الخاطب نفسه ليه؟ هو لا أعرض. يعني إذا أعرضت الزوجة أو المخطوبة أو أعرض الخاطب الأول عن الخطبة جاز للثاني أن يتقدم. إذا الأصل عدم تقدم الخاطب الثاني على الأول إلا في حالات. إيه هي الحالات؟ إذا كان جاهلا، إذا لم تقبل المرأة الخاطب الأول، إذا ترك الخاطب الأول الخطبة جاز للثاني أن يتقدم. نعم، يستأذنه في هذا، هو كده ليس خاطبا، هو تكلم لكن لم يقصد. ايه معنى الخطبة؟ معنى الخطبة انه ذهب وراء المرأة، لكن رجل يفكر هذا ليه لا تسمى خطبة. نعم. قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. تدبر معي، يقول طلاق أختها يعني أخوة الإيمان، فكأنه يذكر الأمة، يذكر النساء بالأخوة الرابطة بينهما. فعند النساء هن ضرائر، وفي شرع الإسلام أخوات المؤمنات، فإذا أراد الزوج أن يأتي بالثانية تقول الثانية لا أقبل حتى تطلق الأولى، ودي مصيبة عظيمة وقعت الكثير من النساء المسلمات المتبنيات، فحالة عديدة وذنب عظيم عندما تشترط في الزواج أن يطلق أختها أو جارتها أو ضرتها. قال لتكفى ما في إنائها، يعني يشير إلى الذنب العظيم والوزر الكبير لفعل المرأة هذا العمل. والاشتراط باطل، هذا الاشتراط غير منعقد. ليه؟ لأنه شرط مخالف للكتاب والسنة. يعني رجل ذهب لامرأة ليتزوجها فقالت لا أقبل حتى تطلق الأولى، وكتب الشرط، الشرط عند الجماهير لم ينعقد، الشرط باطل. ليه؟ لأن هذا اشتراط مخالف لشرع الله تبارك وتعالى فغير منعقد، فلو تزوج أو لم يطلق الأولى لا وزر عليه، لأن الاشتراط لغو لا قيمة له. تدبر معي. فعندما تطلب ذلك نقول هذا يتناسى مع أخوة الإيمان. وعندما نتكلم عن الأخوة فالأخوة التي يعني يراد معناها أخوة الإيمان، أما أخوة الإنسانية والآدمية غير معتبرة. الأخوة المعتبرة هي أخوة الإيمان، هي التي أكد عليها رب العالمين. قال ولا يثم المسلم على ثوم أخيه. الثوم يعني أن يتفق على سلعة، وبعد الاتفاق والتعاقد يأتي رجل ويقول أنقض البيع وأنا أشتري أكثر منه، فيعرض الزيادة في الشراء، فهذا ثوم على ثوم أخيه. فطالما وقع التعاقد لا ينبغي، لا ينبغي أن ترفع هذا. وده بيقع في الأسواق، يعني مثلا اتنين بيبيعوا خضار في الأسواق، وده مرة ما كنت شفته بعينيا، فكنت اشتري شيء من السوق، فاتنين بيبيعوا كرنب، واحدة اشترت الكرنب باتنين جنيه ونص، فالثانية قالت بعدما اشترت وخلاص هدفع الفلوس قالت طب ما تشتري مننا وهديها لك باتنين جنيه، ده بيع على البيع. نفس المعنى بيقع، فترى غيرها يبيع تعرض سعرا اقل، او بعد ما اشترى يعرض ان يشتري اكثر منه. فده وقع في اسواقنا بكثرة. لا، طالما وقع التعاقد لا حق لك في التدخل خلاص، الا في حالة واحدة اذا وقع الغبن، واحد بيضحك على الثاني ووضع له سعرا متدنيا جاز له ان يرفع للنصيحة وليس لمصلحته، فالناصح أراد مصلحة المالك وليس مصلحته، والمخادع أراد مصلحته وليس مصلحة البائع. طيب نقف عند هذا الحديث. هذه يا إخواني الأدلة والمسائل تدل على قضايا عجيبة في الشريعة. يعني دلوقتي عندما نسمع عن النهي عن ترقي الركبان، النهي عن بيع حاضر اللباس، النهي عن السمسرة للمخادعة، النهي عن النكش والمزادمة والمحاقلة والمخاضرة إلى آخره من الأحكام، ألا يدلنا هذا على خصائص التشريع الإسلامي في قضايا البيع؟ عندما نسمع هذه الأحكام لابد أن نتفطن لخصائص الشريعة الإسلامية في باب البيع. عندما نسرد باختصار شديد بعض الخصائص في الشريعة الإسلامية خاصة في البيع نقول أول خصيصة أن الشريعة في باب البيع ربانية المصدر، ليست رأسمالية تغلب جانب المال على الفقير، ولا شيوعية تغلب جانب الدولة على الأمة، ولا إلحادية لا تعلق لها بالشريعة. لا، شريعتنا ربانية، فمصدرها رباني روحي، وليس مصدرا أرضيا وضعه أفلاطون أو أرسطو أو غيرهما. ثانيا، ربانية الهدف، فالشريعة في أهدافها ربانية، فإنها تسد حاجات الفقراء والناس جميعا بما توافق الشريعة، فده هدف رباني، فهي تخالف الرأسمالية في هذا المعنى. الرأسمالية تسعى للمال فقط بأي سبيل كان، الاشتراكية منعت الناس من امتلاك المال، فهي لم تسد الحاجات ولم تمشي على غطاء الشريعة فخالفت، من خصائص الشريعة في باب البيع أن الرقابة فيها مزدوجة. الرقابة في الشريعة مزدوجة. فالرقابة عندنا على قسمين، رقابة بشرية ورقابة ذاتية. الرقابة البشرية هذا بوضع قوانين في الإسلام، وأهل الحسبة يراقبون أصحاب السلع، فكان رسول الله يحاسب الناس ويمشي في الأسواق يعلم وينهى عن الاحتكار عن الغش والخديعة. ففي رقابة بشرية موجودة في دولة مسلمة تحاكم الناس إلى شرعها. في رقابة ذاتية وهي الرقابة الإيمانية. الرقابة الإيمانية هي الرقابة التي ما وضعتها أي القوانين الوضعية لا تعرفها، ولذلك مهما فعلت من القوانين لا تستطيع ضبط الإنسان إن خلى من الإيمان، مش كده؟ لن تستطيع أن تضبط الإنسان إذا خلى قلبه من الإيمان. فالإسلام وازن بين الضابطين، بين الضابط البشري وبين الضابط الذاتي. الشريعة من خصائصها أنها جمعت في الأحكام بين الثبات والمرونة في نفس الحكم، ففيها ثبات وفيها مرونة. في عندنا أحكام ثابتة لا نستطيع التنازل عنها. حرم الله بيوعا، حرم بيع الميتة والخمر والأصنام والأنصاب، هذه ثوابت عندنا. وفي أحكام مرنة، في أحكام مرنة يعني تخضع لأعراف، فباب الشروط كله يخضع لأعراف، فاشترط أي شرط طالما لم يخالف كتاب الله. دي مش ايه مرونة هي. الأصل في كل المعاملات ايه؟ الحل والإباحة. مش دي مرونة؟ مرونة. فجمعت بين المرونة وبين الثبات. فعندك قضايا في الشريعة ثابتة، أحكام واضحة، وفي أحكام متعددة مرنة تستطيع أن تتوسع فيها، تستطيع أن ترى فيها فسحة من القول الشرعي. الشريعة من خصائصها التوازن بين المادية والروحية، يعني ليست مادية كالرأسمالية، وليست روحية كالنصرانية في عقل شريعتها لا تعلق لها بالدين. لا، دي شريعة جمعت بين الدين والدنيا. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فدل على الرابط بين الدين والدنيا، بين الماديات وبين الروحيات. التوازن بين مصلحة الفرد والجماعة، ودي من أسمى الخصائص. فعندما نهى عن الغش، نهى عن الاحتكار، ليه؟ عايز يوازن بين ايه؟ بين الفرد والجماعة. فالشريعة لم تغلب جانب الفرد على الجماعة ولا الجماعة على الفرد. فعندما قال رسول الله: لا يحتكر إلا خاطئ، ده يعني ايه؟ يعني أن الاحتكار غير مشروع. طب ليه؟ لأن في الاحتكار مصلحة لمين؟ للفرد، ومفسدة للجماعة. والإسلام جمع بين مصلحة الفرد وبين مصلحة الجماعة. إذن يا إخواني، الشريعة لها مزايا في باب البيوع لا تراها في أي قانون أرضي. نقف عند هذا الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. فين اللي الاحتكار؟ نص عام، نص عام في كل شيء. يقول: رجل أراد أن يتاجر في سلعة واتفق مع التاجر معرفش أن يعلن عنها في إعلانات ورقية دون أن يحوزها إلى رحله لعدم استطاعته. مش فاهم يعني ايه معنى ايه اعلانات ورقية دون ان يحوزها الى رحله. يعني هل هو اشترى او لم يشتري؟ اشترى. لم يشتري. طب كيف يكون الإعلان؟ يعني يعني وضع إعلانات عليها للبيع قبل أن يمتلك. طيب يعني الآن لو احنا جينا نظرنا إلى أصل المسألة، أولا يحرم بيع السلع قبل امتلاكها في حال من الحالات لو أنه بيع العربون فدفع مقدما للسلعة وأخذ السلعة، وكما قلنا أن القبض لا يلزم فيه أن الحيازة إلى الرحل، وإنما يكون ذلك بالتخلية بينه وبين السلعة بالقبض بالعد بغير ذلك، دي كله من أبواب القبض. فإذا تم القبض حتى لو على صورة ورقية تعاقد على ذلك ودفع عربونا إلى السلعة جاز له أن يبيع، طالما عقد عربونا واشترى السلعة بهذا العربون فصارت السلعة في حيازته، عند ذلك له البيع. نعم. ولد مولود منذ 40 يوما فهل نذبح له عقيقة الآن أم أنها في اليوم السابع فقط؟ وإن كان ولدا فهل تجزئ شاة مسنة؟ السنة في العقيقة أن تذبح في السابع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، فالسنة يوم السابع. وعندما قال يوم السابع أراد الأفضل والكمال، فإذا تعذر في السابع ذبح بعد ذلك. والبعض فضل أن يكون الذبح في مضاعفات السابع، يعني في 14 في 21، يعني هذا اجتهاد من بعض العلماء لكن ليس ملزما. فإذا عجزت عن الذبح يوم السابع فأنت بالخيار، افعل ما شئت بعد يوم بعد يومين من السابع بعد أسبوع بعد عام عندما ييسر لك، ولكن عجل عجل فعل العقيقة. أو حتى لو بلغ يجوز له، فباب العقيقة مفتوح حتى لو كان شيخا. فإذا كان ذكرا ذبح عن الذكر شاتين، ذبح شاتين عن الذكر وعن الأنثى شاة، كما قال: للذكر شاتان مكافأتان وللأنثى شاة واحدة. لا، السنة أن يذبح عنه والده. إذا فعل ذلك برا بأبيه فهو له ذلك، إذا فعله برا بأبيه له ذلك. ما هي صفة صلاة الخوف إن كان العدو في جهة القبلة وإن كان في غير جهة القبلة؟ نعم، قول جميل لا تجزئ، لأن الحديث قال: ذبح عن الحسن والحسين شاة شاة. فهم البعض أن شاة شاة يعني شاة عن الحسن وشاة عن الحسين. لا، هذا اللفظ ليس بصحيح. الصحيح أنه حتى لو قدر هذا فالمعنى كما في الحديث: شاة شاة عن الحسن وشاة شاة عن الحسين. وفي حديث أم قرز رضي الله عنها قال: عن الغلام شاتان وعن الأنثى شاة. فدل على أن المفترض مع الذكر أن يذبح شاتين والأنثى شاة واحدة. فالذي نراه في أدلة الشريعة أن الذكر مفضل على الأنثى في هذا العمل. صلاة الخوف إذا كان العدو في اتجاه القبلة كيف تكون الصلاة؟ يأتي الإمام ويصف صفين وجاه العدو، وجاه العدو، فيصلي بالصف الأول ركعة ثم يجلس ويتم الصف الأول لنفسه، ويدخل الصف الثاني فيصلي بهم الإمام ركعة ثم يسلم فيقومون ويتمون الركعة الثانية. دي صفة من صفات الصلاة، يعني يصلي ركعتين طبعا ده في قصر الصلاة، فالظهر والعصر والعشاء تقصر الصلاة الرباعية إلى ثنائية. فيصلي، إذا اشتد الخوف الجماعة تسقط، الجماعة تسقط. قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فيصلون فرادى أو جماعات. نعم. وطبعا في صلاة الخوف أكثر من 4 صفات لصلاة الخوف، هذا الذي ذكرناه أحد الصفات. المزايدة للمماطلة. نعم. نعم ده نادش مش مزايد، المماطل نادش. نعم. هل هذا البيع ينطبق على المسلم فقط أم إذا كان البيع أو الشراء بين مسلم وكافر ينطبق أيضا برجاء طويل؟ إخواني كل هذه الأحكام عامة وشاملة بين المسلمين وعلى الكفار، فالإسلام ينهى عن المظلمة، عن الخديعة، عن الغش، عن المفسدة مع المسلم ومع الكافر، فلا يجوز غش لكافر ولا مظلمة. فكل ما نتكلم عن من الأحكام يدخل فيه المسلمون والكفار. رجل صلى الظهر ركعتين ثم سلم عن يمينه ثم تذكر هل يقوم ويتم الصلاة أم الصلاة بطلت بتسليمه عن اليمين؟ إذا صلى ركعتين ونسي ثم سلم وجب عليه أن يقوم ويأتي بركعتين أخريين، فيأتي لإتمام الصلاة يصلي ركعتين حتى لو كان الزمن يسيرا، حتى لو كان الزمن بين التسليم وبين إتيانه بركعتين يسيرا فإن هذا مشروع. وفي ذلك حديث ذي اليدين رضي الله عنه عندما صلى رسول الله صلاة الظهر ركعتين فسلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة فاستند إليها وشبك بين أصابعه وكان غضبان، فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنسى. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلما، فلما تأكد أن الصلاة لم تكن كاملة قام فأتى بركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. يعني إذن صلى ركعتين وقام من مكانه وجلس في موضع وشبك بين أصابعه وخرج السرعان من المسجد وتكلم ذو اليدين وقال الناس قولا حتى اطمأن إلى ما قالوا ثم أتى بركعة. ده كله إيه؟ ده كله عمل تم في أثناء الصلاة، تم في أثناء، لسه لم ينتهوا من الصلاة. فإذا صليت ركعتين ثم تيقنت أنك لم تتم الصلاة وجب عليك أن تأتي بركعتين أخريين مكملا لصلاة الظهر أو العصر أو العشاء ثم تسلم ثم تسجد سجدتين للسهو ثم تسلم بعد ذلك. فهذا هو الواجب إذا فرقت الركن والفريضة وجب عليك الإتمام، لأن الفريضة لا تجبر بسجود السهو، الذي يجبر بسجود السهو السنن، أما الفرائض فلا. فإذا تركت ركوعا أو سجودا أو ركنا من الصلاة فإن سجود السهو لا يجبر هذا الركن، الذي يجبر فقط أن تأتي بالركعة كاملة أو تأتي بالذي نقص منك من الصلاة، هذا الواجب عليك في أمر الصلاة. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.